بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث عائشة رضي الله عنها في أطراف الحديث، كنا تحدثنا عن ثلاثة من أطراف الحديث، الموضع الأول والثاني والثالث، وعدنا الإخوة أن نبتدأ بالموضع الثالث لأنه يحتاج إلى بسط وإعادة نظر لو تكرمتم، كان في كتاب التفسير أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى عليه وسلم.
أما بعد، عرفنا أن الإمام البخاري خرج الحديث في خمسة مواضع، وذكرنا منها الأول والثاني، وبدأنا بالثالث. فالثالث في كتاب التفسير في باب لا تدخلوا بيوت النبي إن لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآية. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها الحديث. يقول ابن حجر: تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة. قال الكرماني
في كتاب إيش اللي تقدم؟
في كتاب الطهارة
اللي هو موضعنا الأول والثاني.
نعم. لكن قوله
أنا تقدم، كان استشكالي هذا هو اللي الحقيقة ما انتبهت. نعم، كيف المخالفة؟
نعم، يقول تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه،
والرواية كانت عن هشام بن عروة.
نعم،
عن شهاب عن
عروة، عن ابن شهاب
عن عروة. نعم، عن عائشة.
نعم، هشام بن عن هشام عن أبيه. نعم، رواية الزهري هي رواية كتاب الوضوء ابن شهاب،
والرواية الثانية نفسها.
الرواية الثانية التي في كتاب التفسير،
لا، الرواية الثانية اللي في كتاب الوضوء. نعم، هي نفسها
عن هشام بن عروة عن أبيه.
إذن هو يقصدها.
يقصدها، نعم.
أي ما يقصد الرواية الأولى.
الرواية الأولى منزلة على حالة ما حالة الحجاب الأول، ما قبل نزول الحجاب. والرواية الثانية هي التي في كتاب التفسير.
أي، وهو يريد الاستشكال عنها يعني.
لكن قد تقول: لماذا صار هذا الطرف الثالث، نعم، طرفا للحديث الأول؟ نعم، ولذلك المرقم محمد فؤاد عبد الباقي قال طرفه 4795 اللي هو الذي
اللي هو التفسير.
كيف يكون هذا طرف
للأول
والقصة مخالفة؟
وهذا السؤال أنا قلت ليش كرره لما الحلقة الماضية، لماذا كرره في نفس الباب وجعلنا
أولا طرف؟ الرواية الأولى في الباب تختلف عن الرواية الثانية.
أي نعم. والسند إيش؟
لا، السند الأصل هم يقولون أنه إذا كان الصحابي واحد
ما يهم،
والقصة واحدة. أي نعم. الحديث واحد.
نعم، وإن اختلف
والاختلف اللفظ. لكن إذا اختلف مثل هذا الاختلاف، اختلاف مؤثر، يعني إذا حملنا الحديث الرواية الأولى على حالة ما قبل نزول الحجاب والثاني على حالة ما بعد نزول الحجاب الأول، لا شك أن هذا حديث آخر.
نعم، مؤثر.
لا شك أن هذا حديث آخر. نعم، يقول رحمه الله، يقول ابن حجر: تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة. نعم، رواية الزهري هذه. الآن ابن حجر يقول هذا الكلام في كتاب التفسير.
في كتاب التفسير، وكتاب التفسير فيه رواية الزهري.
رواية الزهري هذه عن عروة. رواية في كتاب التفسير: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة، توافق الرواية الثانية. بينما الرواية الأولى التي حديث الباب حدثني عقيل عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة، فقوله هذه ويشرح في كتاب التفسير
والمقصود. نعم، بها الأولى.
المفروض أن يقول تلك.
أي نعم.
نعم، تلك. وعلى كل حال
إلا إن كان جاء بها في السياق أثناء لفظه يا شيخ، قد يكون أتى بها في سياق
يعني في شرحه،
في شرحه قد تكون مرت ويتكلم عنها فقال هذه.
يقول تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري. كلامك متجه. نعم متجه. كان ساقها أنا ما أذكر الآن في كتاب التفسير هذا ساقها في الشرح
ولا في الشرح.
على كل حال هو يقصد الرواية الأولى في الباب رواية الزهري. قال فإن قال الكرماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب فالجواب لعله وقع مرتين. يقول ابن حجر بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. فبالغ في ذلك فمنع منه يعني من الخروج بالكلية، منع منه يعني الأصل يكون القرار قرن في بيوتكن.
منع ولا
نعم
ولا منعنا؟
منع من منع من الخروج إيه منع منه يعني من الخروج، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن، فيكون الخروج على خلاف الأصل يكون للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. طيب في الموضع الرابع في كتاب النكاح باب خروج النساء لحوائجهن قال رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فذكر الحديث وفيه قوله عليه الصلاة والسلام قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. المناسبة ظاهرة باب خروج النساء لحوائجهن وإدخاله في كتاب النكاح.
أنها زوجته.
نعم
من زوجاته،
هي من زوجاته. وأيضا أن الزوج له أن يمنع
زوجته
من الخروج، لأن هذا من دخوله في النكاح ظاهر للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا للحاجة. في الموضع الخامس قال
من عفوا مسألة منع الزوج زوجته من الخروج أو الإذن لها هذا يدرسها أهل العلم في كتاب النكاح
بلا شك. نعم. لأنها من القوامة، من القوامة، من حقه عليها
أن يمنعها.
نعم
إلا لحاجة،
إلا لحاجة، إلا لحاجة. وجاء النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد لا تمنعوا إماء الله. ويبقى أن المسلمين على شروطهم، يعني لو اشترطت أو اشترط وليها على الزوج
أن تخرج لكذا،
أن تخرج لحاجة لمصلحة لتدريس أو ما أشبه ذلك، المسلمون على شروطهم.
زيارة الوالدين يا شيخ تعتبر من الحاجة؟
هي حاجة لكن يبقى أنها تقدر بقدر، لا تتذرع بها وتعذر بها في كل مناسبة أن تخرج تقول هذا مأذون به شرعا، لكنها حاجة في الجملة. ولو اتفق على شيء يعني يرضي الطرفين له أن يمنعها ما لم يضر بها في الجملة. نعم. والخامس في كتاب الاستئذان في باب آية الحجاب، في كتاب الاستئذان في باب آية الحجاب قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل الحديث. وفيه قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا مفاده التساهل بالموليات؟
ينتظر الأمر
صلى الله عليه وسلم. نعم ينتظر الوحي.
نعم.
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المناسبة ظاهر والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه.
أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من نسائه صلوات
الله. توفي رسول الله عن 9 نسوتين إليهن تعزى المكرمات وتنسبوا. 9. نعم
9.
نعم.
سودة منهن.
وسودة منهن. نعم. هي خشية من الطلاق.
عطت ليلتها
لعائشة.
وأفضلهن خديجة؟
المفاضلة معروفة بين أهل العلم، هل هي خديجة أو عائشة؟ نعم، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وجاء في حق خديجة النصوص الكثيرة جدا. ولا شك أن غناءها في أول الإسلام ونصرتها للنبي عليه الصلاة والسلام
أفضل.
لم يقم بها أحد مثلها إلا ما كان من أبيها رضي الله عنه وأرضاه،
لكن
إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. المفاضلة القرشيات منهن ظاهرة، أن
لا، هو يمكن أن تكون المفاضلة من جهات من جهات. فمثلا في نصرة الدعوة في أول الأمر
خديجة،
والنبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة إلى ذلك، خديجة من هذه الحيثية أفضل. وفي بيان العلم والدين والشرع وتبليغ ما يتعلق لا سيما بخصوصيات عليه الصلاة والسلام، ولا سيما ما يتعلق بأمور النساء، فعائشة لا يدانيها أحد.
رضي الله عنهن وأرضاهن. كونهن أمهات المؤمنين، هل يتعلق بهذا حكم بالنسبة للمؤمن أو مجرد اسم؟
هم من باب الاحترام،
احترام
وتحريم الزواج منهن.
أي.
هن أمهات، لكن لا يعني عدم الحجاب منهم كالأمهات.
أي نعم.
ولا يعني الإرث مثلا، كل هذا من الأحكام التي تختلف فيها عن الأمهات الحقيقيات. ومع ذلك جاء ذكر عن عائشة أنها قالت نحن أمهات المؤمنين ولسنا أمهات المؤمنات،
بنص الآية.
نعم، إيه نعم، اتباعا للآية، ولعل ملابسة الكلام الذي قيل فيه هذا قد يستدعي مثل هذا الكلام، وإلا فالأصل أن المؤمنات والمؤمنين شيء واحد.
لأن بعض الكتاب وبعض الكاتبات إذا كتبنا تقول أمنا عائشة، أمنا خديجة،
ما في ما
يعني، ما في ما يعني،
ما في ما. حتى لو لأن المؤمنات يدخلن في خطاب المؤمنين. ومريم كانت من القانتين، كانت من القانتين، وهي يعني بخصوصها وهي امرأة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء.
الرواية الأخرى،
وفي رواية من ماء وعنزة.
أولا راوي الحديث هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر ذكره مرارا. والحديث ترجم عليه البخاري، ترجم على الرواية الأولى باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء
بالماء.
وعلى الثانية باب حمل العنزة
مع الماء
في الاستنجاء. يقول ابن حجر قوله باب
المختصر، وإلا بينهما باب.
نعم، بينهما، نعم،
بينهما باب.
نعم،
تأكيد الباب فيه رواية تخص الحديثين ولا ما تخصه؟
أو الآن باب الاستنجاء بالماء وتحته الرواية الأولى رقم 121 اللي هي 150 في الأصل.
نعم.
يليها باب من حمل معه الماء لطهوره،
وفيها نفس الحديث.
وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ غير الحديث، حديث يقول سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء. نعم، هذا الحديث الذي يليه،
الذي لم يأتي في المختصر،
الذي لم يأتي.
نعم.
وكلها من حديث أنس. والمرقم صاحب الأطراف محمد فؤاد الباقي جعل الثاني من أطراف الحديث الأول.
أي صحيح.
لكن في الروايتين ما يغني عن الرواية المتوسطة هذه بينهما.
نعم.
البخاري ترجم على الرواية الأولى باب الاستنجاء بالماء، وعلى الثانية باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. يقول ابن حجر قوله باب الاستنجاء بالماء أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، كره الاستنجاء بالماء، استنجاء بالماء. أي يعني نعم. من السلف من كرهه.
نعم نعم.
وقال هذا طعام، ومنهم من علل بأن الرائحة تلصق باليد، ومنهم من علل بمباشرة النجاسة باليد. نعم، يقول أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن، إذن لا يزال في يدي نتن. قبل أن نستكمل في بذل المجهود شرح سنن أبي داود، قال: من أراد أن لا يعلق النتن بيده فليغسل يده بالماء قبل الاستنجاء، يغسل يده بالماء قبل الاستنجاء قبله، يعني ما بعده مفروغ منه.
صحيح.
فقال: إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله، ما كنا نفعله. لعل المانع من ذلك ليس التدين بهذا،
قلة الماء،
وإنما قلة الماء، ما دام الاستجمار بالأحجار يجزي عنه والماء فيه شح، نعم، فيقتصرون على المجزي. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لأنه مطعوم. فكيف تزال النجاسات؟ فبما تزال النجاسات؟ وهنا مسألة لها ارتباط بالمطعوم، وهي إزالة النجاسة إذا لم تزل بالماء، بالملح مثلا، الملح مطعوم لكن أصله الماء، فهل تزال به النجاسة التي لا تزول بالماء؟ الناس الآن يستعملونه في إيش؟
إزالة الآن في الأكل،
في الأكل معروف ومطعوم، ولولاه ما ساغ الطعام، هذا أمر مفروغ منه. لكن أحيانا البيارات التي تجتمع فيها هذه القاذورات،
إزالة الدهون
نعم بالملح، يستعملونه في تفجير المسامات بالملح، فهل يمنعون من هذا لأنه مطعوم، أو يقال أصله الماء فإذا اختلط بالماء صار ماء مالحا؟
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام أشار في بعض الروايات بإزالة دم الحيض بالماء والملح، أشار، دل على أنه إذا احتيج إليه لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأن أصله الماء، فإذا خلط بالماء
صار،
نعم، صار ماء مالحا. والذي جرنا الكلام عنه، أولا الحاجة داعية إليه،
نعم،
الأمر الثاني التعليل بمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، نعم. أيضا نحتاج إلى مسألة، والمسائل يجر بعضها إلى بعض، يعني في إزالة بقايا الطعام
مثل الدسم،
مثل الدسم،
هل يزال
بعضهم يقول
أن بالليمون يا شيخ يزال مثلا،
وأيضا الأوساخ التي في الوجه وفي البدن تزال بالبيض، بالليمون، بالزبادي، استعملونه هذا بكثرة، لكن هذه أطعمة إذا كان يستفيد منها إنسان أو حيوان لا يجوز استعماله، إذا كان يمكن أن يستفيد منها إنسان أو حيوان لا يمكن استعمالها في مثل هذه الأمور، لأننا نهينا عن الاستنجاء بالعظم،
لأنه يستفيد
منها، لأنه زاد إخواننا الجن، ونهينا عن الاستنجاء بالروث لأنه علف دوابهم، فكيف
بالمطعوم،
بمطعوم الإنسان أو دواب الإنس، كل هذا لا يجوز. لكن إذا كان لا يستفيد منه إنسان ولا حيوان، نعم، هذا لا مانع منه، إذا كان لا يستفاد منه ذهبت فائدته. لكن هل للإنسان أن يحبس هذا الطعام لتنتهي مدته ثم يعلل بأنه لا يمكن أن يستفاد منه فيستعمله؟ لأنه بالإمكان أن يشتري علبة زبادي بريال ويقول حبسه لتنتهي مدة وتستعمله، نقول لا، هذا من إضاعة المال، هذا من إضاعة المال. لكن قد تستدرج المسألة ويقولون أن المزيلات أغلى من هذا الزبادي التي، نعم. على كل حال على الإنسان أن يشكر هذه النعمة لتقر. أيضا ما يعلق باليدين من أثار من بقايا الطعام، الأصل أن تلعق اليد، نعم، فليلعقها أو يلعقها. وبعض الناس تجد يده مليئة بالطعام ويذهب إلى مكان التنظيف ويغسل يديه ويذهب مع هذا الباقي مع الفضلات النجسة، هذا لا يجوز. وبعضهم يقول أن هذا مستهلك ولا يلتفت إليه ولا يمكن أن يستفاد منه، نقول الذي لا يمكن أن يستفاد منه ما يبقى بعد ذلك من الدسم، نعم، هذا لا مانع أن يغسل في أي مكان إذا لعقت اليد ولم يبق إلا ما لا يمكن الإفادة منه، مع أنهم في السابق أيام قبل انفتاح الدنيا يستفيدون حتى مما يبقى في اليدين
من الدسم، صحيح
يعني في دهن الرجلين مثلا، لكن فتحت الدنيا وصار وجد الترف بين الناس، صاروا يتساهلون في مثل هذه الأمور.
بس بالنسبة للاستفادة من الأطعمة، بعض الناس يقول إذا كان المبرر هو أن يستفاد منها لإنسان أو حيوان، فأنا سأستفيد منها بعد الانقضاء منها، لأن الخيار مثلا أو بعض الفواكه التي توضع أو الخضار التي توضع على الوجه إذا تم الانتهاء منها تجمع وترمى للحيوانات، فيقول ما في ضياع.
الأصل الإفادة منها للإنسان، فإذا تعذر استفادة الإنسان منها أطعمت الحيوان.
هو يقول أنا استفدت منها يا شيخ، لكن ليس بالمطلق.
لا هو الأكل هو أظهر وجوه الانتفاع، أظهر وجوه الانتفاع، فإذا أمكن لا يعدل إليه. لكن قد يقول قائل أنا عندي طعام، شوف هذه من تداعيات المسألة، يقول عندي طعام يمكن أن يستفيد منه إنسان، لو قدرت قيمته بعشرة مثلا، أنا أحتاج أن أركب سيارة وأتكلف 20 لأوصله إلى فقير، نقول ليس هذا هو ليست هذه الموازنة هي الشرعية. الموازنة أن هذه نعمة لا بد من شكرها، وأن هناك كبد رطبة تحتاج إلى هذا الطعام، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. والذي جر إلى مثل هذه المسائل كلها هو الترف. نعم. وإلا فالأصل أن لا يطبخ من الطعام إلا بقدر الحاجة. مطابقة الحديث للترجمة هي فيما تركه المختصر. نعم، مطابقة الحديث للترجمة فيما تركه المختصر، لأنه في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء وأنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. هذه تركها المختصر، يعني يستنجي به. نعم،
تركها لأنها ليست من لفظ الحديث.
نعم،
مدرجة،
ويعتني بالمرفوع يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى أن هذه اللفظة ليست من كلام أنس، على ما سيأتي الخلاف في ذلك، خلاف كثير جدا. مطابقة الحديث الترجمة فيما تركه المختصر من قوله في الأصل بعد ذكر الخبر يعني يستنجي به، وقائل يعني كما في فتح الباري هو هشام الراوي. نعم، هشام
بن
عبد الملك، نعم، أبو الوليد، وقد رواه
الخليفة المعروف،
لا أبو الوليد الطيالسي،
هشام بن عبد الملك،
اسمه هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. لا وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها، لكن رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال يستنجي به، والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة فانطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا صريح في أنه من كلام أنس،
لا اللي هو الكلام
القائل يعني نعم، قائل يعني هو هشام الراوي.
نعم،
والذي يعني فاعل يعني هو أنس، يعني أنس. وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث. ففيه الرد، يقول ابن حجر، ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، فقال رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، قال فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه يعني لا لاستنجائه، انتهى. وفي المسألة كلام وتعقبات من ابن حجر عليه وعلى غيره.
لعلنا إن شاء الله نجعلها مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل عثمان الجويبر من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.